يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن الجعد أبي عثمان قال حدثني أبو رجاء العطاردي قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذا الحديث جاء بعد حديث ابن عباس بمعناه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. قال في هذا الحديث: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. الأحاديث يفسر بعضها بعضا، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا الجماعة، وذكر في اللفظ السابق السلطان، وهذا يدل على أنه لا تكون جماعة بغير سلطان، وأن المقصود بالجماعة هي التي عليها ولاة الأمر من ولاة أمر المسلمين، وأن جماعة الأحزاب أو الأفكار أو التجمعات التي تناقض هذا الأصل لا صلة لها بالجماعة، ولا ينطبق عليها اسم الجماعة، وليس لها من الحقوق ما جاء في الأحاديث النبوية وفي آثار الصحابة من الحقوق الواجبة للجماعة. وإن سمت نفسها بجماعة، جماعة كذا وجماعة كذا وجماعة كذا، فليس لها من هذا الاسم نصيب، وليس لها على ضوء هذا الاسم حقوق، فإن الحق في أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالالتزام بالجماعة معنى ذلك جماعة المسلمين، وهي التي تحت الإمام، تحت ولي الأمر. وعلى هذا فكل جماعة تشكلت أو تكونت لا يجوز إعطاؤها شيء من حقوق ولي الأمر، لا من البيعة ولا من السمع والطاعة ولا غير ذلك. وإن هذه التنظيمات سواء تنظيم الناس في أمور دينهم أو في أمور دنياهم إنما هو تحت نظر ولي الأمر، تحت نظر ولي الأمر. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى من أميره شيئا يكرهه، قد تقدم معنا هذا، قال فليصبر عليه. النبي عليه الصلاة والسلام حث هنا على العلاج، ذكر الإشكال وذكر علاجه عليه الصلاة والسلام، وهو أمر الصبر، ثم قال فإنه من فارق الجماعة شبرا، وهذا مراد على صيغة المبالغة، وإلا فإنه من فارق الجماعة نصف شبر بل ربع شبر فإنه يدخل في هذا الحديث. فقوله عليه الصلاة والسلام فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية، ومفارقة الجماعة إما بعدم اعتقاد أمر السمع والطاعة لولاة الأمر، أو بعدم اعتقاد البيعة لهم، أو بعدم القبول بولايتهم عليه، فكل هذه الأوجه تدخل تحت مفارقة الجماعة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عمن يحصل عليه شيء من الأثرة أو كراهية الشيء فلا يصبر، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن حال بعضهم كأنه يخرج من الجماعة، وهذا الخروج له أوجه، فالمظاهرات من الخروج على الجماعة، والانقلابات من الخروج على الجماعة، ونحو ذلك من الأوجه كلها من الخروج على جماعة المسلمين وإمامهم. فإذا خلاصة هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى أمر الصبر، وهو ما تقدم عن حذيفة وما تقدم عن ابن أو عن أنس رضي الله عنه وأرضاه، وهو منهج الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
قال رحمه الله: قال حدثنا إسماعيل قال حدثني ابن وهب عن عمرو عن بكير عن بسر بن سعيد عن جنادة بن أبي أمية قال: دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض، قلنا: أصلحك الله، حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال: فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان.
أورد حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه. وقال جنادة بن أبي أمية: دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض، وهذا يدل على ضبطه للحديث، وهو أن يذكر وصفا، دخلت وهو قائم أو دخلت وهو جالس، يدل على ضبطه للحديث، فكأنه يقدم أن لا تشك في حديثي فإني ضابط حال الراوي فضلا عن كلامه. فقال: دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض، قلنا: أصلحك الله، حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه. ولماذا قال هنا له: أصلحك الله، حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن الإنسان في حال المرض لا يمكن أن يحدث بغير ما يتيقن به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيريد وهو في حال المرض أن يحدث بحديث ينفعه عند الله جل وعلا. فقال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال: فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وفي عسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فقوله على السمع والطاعة، السمع لنفهم ما يقال لنا ونؤمر به، والطاعة لنمتثل حتى يتحقق الامتثال. ثم قال: في منشطنا ومكرهنا، يعني في حال نشاطنا وفي حال مكرهنا أي كرهنا للشيء، أن نسمع ونطيع. لذلك قال أهل العلم: ما يأمر به ولي الأمر هو على أحوال ثلاثة: إما أن يكون فيما فيه طاعة لله جل وعلا فتجب طاعته، وإما أن يكون فيما فيه معصية لله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإما أن يكون في أمر مباح فيندرج تحت عموم الأمر بطاعة ولاة الأمر، في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فيجب طاعته حتى في الأمر المباح. ثم قال: في منشطنا ومكرهنا، قال: وعسرنا ويسرنا، أي في حال العسر في حال قلة المال، وفي حال اليسر في حال كثرته في حال التوسع. معنى ذلك أن الطاعة لا تكون فقط في حال اليسر أو تكون في حال الراحة، بل السمع والطاعة في كل حال، بما أن هذا الأمر لا معصية فيه. ثم قال: أو أثرة علينا. وهذا هو المقصود من الحديث في إيراد الإمام البخاري رحمه الله، أي نسمع ونطيع ولو كان هناك استئثار علينا، ولو كان هناك استئثار، فيبقى مبدأ السمع والطاعة. ثم قال: وأن لا ننازع الأمر أهله، أي لا نحاول أن نجعل لنا سلطة ننازعهم فيها. وهذه المنازعة قد تكون بتكوين دولة في دولة، كما هو حال كثير من الجماعات، أو بتشكيل جيش يصادم جيش هذه الدولة، أو بتكوين خلايا أو جماعات أو أحزاب تناقض ما عليه أمر السمع والطاعة لولاة الأمر، فإن هذه الأفعال هي مخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: وأن لا ننازع الأمر أهله. ثم قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. هذه الحال الوحيدة التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام في جواز منازعة الأمر، وجعل لها شروطا أربعة، وهي في جملة الحال خمسة شروط. أما الشرط الأول ففي قوله: أن تروا، ومعنى ذلك أنتم بأنفسكم ترون هذا الشيء، لا بمجرد السماع، لا بمجرد السماع، ولا أيضا بالتتبع أو التنقيب، وإنما هو الأمر الظاهر الذي يرى. ثم قال: كفرا، أي أن لا يكون هذا الأمر معصية ولا يكون فسوقا، فإنه وإن كان فسوقا أو كان معصية فليس في ذلك ذريعة إلى الخروج على ولي الأمر. ثم قال: بواحا، ومعنى بواحا أي صريحا، ليس فيه تأويل، ليس فيه تأويل، ليس فيه حمل للألفاظ على غير ظاهرها، ولا التكلف في فهمها، ولا المبالغة في لي أعناق النصوص حتى تنزل تنزيلا خاطئا على قرارات ولي الأمر أو نحو ذلك. ثم قال: عندنا فيه من الله برهان. عندنا فيه من الله برهان، أي دليل قاطع على أنه كفر، لا مجرد أن ترى أنه كفر، لا بد من دليل قاطع، وأن لا يكون هذا الدليل محتملا، لا يكون هذا الدليل محتملا لكونه هل هذا الفعل كفر أو ليس بكفر، فإن هذا لا يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام: عندنا فيه من الله برهان، أو في الحديث: عندنا فيه من الله برهان. ثم ذكر أهل العلم شرطا خامسا، وهو شرط معلوم في أمور العبادات كلها، وهو أمر القدرة، أي أن يكون لنا قدرة في ذلك، وهذه مهمة. وهذا الحال هو في حال ماذا؟ في حال الكفر البواح الظاهر الذي ليس فيه تأويل، وعندنا فيه من الله برهان. انظر هذه القيود، وانظر إلى أحوال الخوارج من زمن عثمان إلى زمننا المعاصر، وأنهم يخرجون ليس بأدنى شبهة، لا يقال بأدنى شبهة، بل يخرجون بغير أمر الدين، وينازعون على أمر الدنيا، فلا صلة لهم أصلاً بأمر الحديث ولا بالنظر في هذه الشروط. فلنتفطن لهذه الأمور. ثم قد ذكر أهل العلم أن من الوسائل الصحيحة النافعة الناجعة في استقامة الدول وصلاح السلطان النصح. جاء في الحديث: الدين النصيحة، قال: ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهذا النصح لولاة الأمر له ضوابط وشروط، فمنها أن يكون سرا، فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في المسند بسند صحيح: من كان عنده نصيحة لذي سلطان فلا يبدي علانية، وليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإن لم يقبل أدى الذي عليه. إذا لابد من النصح أن يكون سرا. قال سعيد بن جبير لابن عباس: أنصح السلطان؟ أنصح الحاكم؟ قال: فيما بينك وبينه. قال: فيما بينك وبينه. هذه النصيحة تدل على حرص الناصح بالمنصوح وعلى رغبته في إصلاح الأمور. أما أن ينصح علانية على المنابر أو في الصحف أو في مواقع الشبكة أو في غير ذلك، فإن هذه أفعال الخوارج ليست بأفعال أهل الحق الحريصين على صلاح الأحوال. وهنا لابد أن نعرج على قضية يكثر من ذكرها أهل التحزب والخروج، وهو أنهم يستدلون بما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيد الشهداء حمزة. ورجل جاء إلى سلطان جائر فنصحه فقتله، فإن هذا الحديث رد عليهم لا لهم. وقاعدة معاشر الأحبة: كل حديث يستدل به أهل البدع على بدعهم ففي هذا الحديث ما هو رد على بدعتهم، كما قرر ذلك شيخ الإسلام وغيره. لا يوجد حديث أو آية يستدل بها أهل البدع على بدعهم أو أهل الضلال على ضلالهم إلا وتجد في هذا الدليل ما هو رد عليهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث عند سلطان، أو قال جاء إلى سلطان، ومعنى ذلك أنه لم ينصحه علانية، لم ينصحه على المنابر، بل جاء إليه، فاستحق هذه المنزلة العظيمة وأن يكون من أعالي مراتب الشهداء. إذن لا ينبغي أن يزلزل هذا الأصل في أمر نصيحة السلطان، وهو أن النصيحة تكون سراً لا علناً. ثم من الضوابط التي ذكرها أهل العلم أن النصح أو أن الناصح إذا نصح السلطان سراً فلا يخرج إلى الناس ويقول قد نصحته، فإن ذلك مما يؤلب ومما يثير الناس ومما يزيد الطين بلة كما يقال، بل إن عليه أن ينصح وأن يوجه في هذا النصح إلى ما فيه صلاح الأحوال، وليس عليه أن يلزم ولي الأمر بقبول نصحه. وقد قال أهل العلم منهم ابن حزم: ليس من شرط النصيحة القبول، ليس من شرط النصيحة القبول، فإن هذه الأمور يهدي الله جل وعلا إليها من يشاء سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن أسيد بن حضير أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، استعملت فلانا ولم تستعملني. قال: إنكم سترون بعدي أثره، فاصبروا حتى تلقوني.
ثم أورد هذا الحديث وفيه بيان إنكم ستلقون بعدي أثره، وفيه أيضا نفس العلاج الذي أمر النبي عليه الصلاة والسلام به، وهو الصبر. والصبر فيه نجاة. الصبر يا إخوة جاء ذكره في القرآن في أكثر من 80 موضعا مما يدل على أهميته. ثم إن الصبر هو عبادة لا تفارق جميع العبادات، ومعنى ذلك أن الإنسان في صلاته يحتاج إلى صبر، وفي صيامه يحتاج إلى صبر، وفي حجه وفي زكاته وفي بره لوالديه وفي صلته لأرحامه وفي السمع والطاعة لولاة الأمر. والنفس ترغمها على أمر الصبر، فإن النفس قد تنقاد إلى صاحبها وقد لا تنقاد، فيجب عليه هنا أن ينوخ ركاب نفسه بامتثال أمر الله جل وعلا وأمر نبيه عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: هلاك أمتي على يدي أغيلمة سفهاء. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عمرو بن يحيى ابن سعيد بن عمرو بن سعيد قال أخبرني جدي قال كنت جالسا مع أبي هريرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ومعنا مروان. قال أبو هريرة سمعت الصادق المصدوق يقول هلكت أمتي على يدي غلمة من قريش. فقال مروان لعنة الله عليهم غلمة. فقال أبو هريرة لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت. فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حين ملكوا بالشأم، فإذا رآهم غلمانا أحداثا قال لنا عسى هؤلاء أن يكونوا منهم، قلنا أنت أعلم.
هذا الحديث أيضا من أحاديث الفتن، وبيان أنه قد يتولى أمر المسلمين أغيلمة سفهاء، وفي تصغيره أي في تصغيرهم احتقار لهم، فإن من أسباب التصغير في لغة العرب التحقير، وأن هؤلاء ليسوا أهلا أن يتولوا أمور المسلمين، وإذا كانوا أغيلمة أي صغار وسفهاء أي صغار العقول أيضا، فإنه لا شك يحدث الفساد، كما قال القائل إن الأمور إذا الأحداث دبرها دون الشيوخ ترى في بعضها خللا. إن الأمور إذا الأحداث دبرها ترى دون الشيوخ ترى في بعضها خللا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول البركة مع أكابركم، ففيه من الخبرة وفيه من النظر وفيه من التؤدة فيه من الحكمة ما يكون سببا لصلاح القرار. ولذلك الواقع أن هذه الأوصاف التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يتولوا أمر المسلمين قد أخبر عنهم أبو هريرة أو أشار إلى أنهم في ذاك الزمان، وليس بالضروري أن يكونوا هؤلاء هم ولي الأمر أي الخليفة، وإنما قد يتولون بعض أعمال الخلافة في بعض أجزائها فيكون هذا الوصف منطبقا عليهم. وإلا فإن صغر السن أو صغير السن قد يكون عنده من حسن التدبير ما ليس عند الكبير، وقد يكون عنده من العلم ما ليس عند من هو أكبر سنا منه. أسامة بن زيد نصبه النبي صلى الله عليه وسلم على فتح الشام، وكان في الأصل خلفه عمر، حتى أخذ أبو بكر عمر رضي الله عنه أن يبقى معه. عتاب بن أسيد نصبه النبي صلى الله عليه وسلم عاملا له وهو صغير، وهكذا ابن عباس رضي الله عنه كان يستشيره عمر، وعنده من هو عنده من كبار الصحابة رضي الله عنه، وابن عباس من صغار الصحابة لكن كان ذا فقه ومكانة ومنزلة. ولكن هذا الكلام هو على الأعم الأغلب أو على الأكثر، فينبغي على هذا الحديث أن يتولى أمر المسلمين في أصله من كان كبيرا في السن، لكن كما قال أهل العلم لا يصل إلى سن الخرف. والأمر الثاني أن يكون ذا عقل راجح، أن يكون ذا عقل راجح يزن الأمور ويقدرها حق التقدير. ثم أيضا أن يكون ذا دين، لأن السفاهة ليست فقط في أمور الدنيا، بل من السفاهة أيضا ما تكون في أمور الدين عندما يتولى من ليس بأهل شيئا من المناصب الدينية. والله جل وعلا قال ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيها نفسه، وهو يتكلم عن جانب الديانة. والكبير في غالب الأحوال يكون عنده من التجارب ويكون عنده من الخبرة ويكون عنده من المعرفة والتؤدة ما ليس في الصغار. قال هنا مروان حينما روى الحديث أبو هريرة، قال مروان لعنة الله عليهم غلمة، لعنة الله عليهم غلمة، وهذا القول منه هو دعاء عام على هؤلاء الغلمة ليس على وجه التعيين، ليس على وجه التعيين، فإن الدعاء باللعن على شخص معين لا يجوز ولو كان كافرا إذا كان حيا، ولو كان كافرا إذا كان حيا. النبي عليه الصلاة والسلام قال العلماء لما صار يلعن أبا جهل والثاني والثالث نهاه الله جل وعلا بقوله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. نعم.
قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب. قال: حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش رضي الله عنهن أنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمراً وجهه يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد سفيان 90 أو 100، قيل: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري حا وحدثني محمود قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة، فقال: هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا. قال: فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر.
ثم أورد البخاري رحمه الله حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمراً وجهه يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، عقد سفيان 90 أو 100، قيل معنى ذلك أنه عقد بين الإبهام والسبابة وكأنه يشير إلى القلة. قال: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. في قوله عليه الصلاة والسلام ويل للعرب، ويل كلمة وعيد، ولماذا خص العرب بذلك؟ قيل: لأنهم هم حملة الرسالة، ونزل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو منهم، وإلى ديارهم يرجع الإيمان ويأرز الإيمان. قال: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج، قيل المعنى أن هذا الأمر فتح حسي، وأن هذا الردم بدأ ينهار وقد بناه ذو القرنين كما هو معلوم. وقيل إنما المراد بذلك الفتن التي تأتي من جهة المشرق، والفتن كما جاء في كثير من الأحاديث أن أصلها وأساسها أنه يأتي من جهة المشرق. وفي هذا الحديث التحذير للعرب من هذه الفتن، فتقول: وأن هذه الفتن سبب للهلاك، هذه الفتن سبب للهلاك. فهنا استدركت زينب وتقول: أنهلك وفينا الصالحون؟ أي أهل الصلاح يهلكون أيضا؟ فقال: نعم إذا كثر الخبث. قيل الخبث العمل السيء، أو قيل الخبث الكفر، أو نحو ذلك. وعلى كل حال، فالخبث هو ما خالف أمر الله جل وعلا، أو خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن المخالفة خبث ولا شك في ذلك. ثم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الآخر في حديث أسامة قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة، ينظر إلى المدينة. قال: هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا. قال: فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر، أي كوقع المطر، أي من كثرتها وشدتها ومن عظيم أثرها. وهذا الحديث قد فسره أهل العلم بأن المقصود به واقعة الحرة، وهي التي كان فيها ثلمة عظيمة على أهل الإسلام بين يزيد وبين أهل المدينة، مما قتل فيها الكثير من الصحابة وأبناء الصحابة، وسفكت فيها الدماء، وحصل فيها من النهب والقتل ونحو ذلك مما هو معلوم في تاريخ الإسلام، حتى قال بعض مؤرخي الإسلام هو يوم مشهور في الإسلام أيام يزيد بن معاوية لما انتهب المدينة عسكره من أهل الشام الذين ندبهم لقتال أهل المدينة، ثم قال: وأمر عليهم مسلم ابن عقبة المري في ذي الحجة سنة 63. واقعة عظيمة، نسأل الله جل وعلا أن يصلحنا ويصلح أحوال المسلمين في كل مكان وزمان. نعم.
قال رحمه الله: باب ظهور الفتن. قال: حدثنا عياش بن الوليد قال: أخبرنا عبد الأعلى قال: حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله، أيما هو؟ قال: القتل القتل. وقال شعيب ويونس والليث وابن أخي الزهري عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن الأعمش عن شقيق قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن الأعمش عن شقيق قال: كنت مع عبد الله وأبي موسى فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج، والهرج القتل. نعم. قال: حدثنا عمر بن حفص قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: حدثنا شقيق قال: جلس عبد الله وأبو موسى فتحدث، فقال أبو موسى: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج، والهرج القتل. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل قال: إني لجالس مع عبد الله وأبي موسى رضي الله عنهما، فقال أبو موسى: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله، والهرج بلسان الحبشة القتل. قال: حدثنا محمد قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة عن واصل عن أبي وائل عن عبد الله وأحسبه رفعه قال: بين يدي الساعة أيام الهرج يزول فيها العلم ويظهر فيها الجهل. قال أبو موسى: والهرج القتل بلسان الحبشة. وقال أبو عوانة عن عاصم عن أبي وائل عن الأشعري أنه قال لعبد الله: تعلم الأيام التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أيام الهرج نحوه. وقال ابن مسعود: تعلم الأيام التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيام الهرج نحوه. وقال ابن مسعود: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء.
نعم. بوب الإمام البخاري رحمه الله قال: باب ظهور الفتن. باب ظهور الفتن يعني أوانها وأحوالها وشيء من أزمنتها. ثم ساق بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان. وتقارب الزمان قال أهل العلم يحتمل أن يكون التقارب الحسي أو التقارب المعنوي. التقارب المعنوي هو ذهاب البركة، ذهاب البركة، فيجد الإنسان الوقت الطويل لا يعمل فيه إلا العمل اليسير، يذهب عليه الوقت في غير نفع أو فيما هو نفع يسير. وأما التقارب الحسي فهو المعلوم بأن الزمان يتقارب حتى يجد الإنسان الجمعة قد التصقت بالجمعة من سرعة دوران الأيام، فهذه من علامات الساعة، يتقارب الزمان وينقص العمل، والمقصود بذلك أهل العمل الذين يعملون يقل عملهم. وهذا أمر وارد، وهو أن القصور عن سلف هذه الأمة أمر متحقق، وكما جاء في الحديث الذي سيأتي معنا: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. ينقص العمل، ومعنى ذلك ينقص الاتباع، وليس به مراد أو ليس المراد به مطلق العمل، فإن العمل المحمود الذي جاءت النصوص بالثناء عليه هو أمر اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بعمله عليه الصلاة والسلام. قال: ويلقى الشح، وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله، أيمه ما هو؟ قال: القتل. أيضا ذكر في حديث أبي هريرة، أي جاء بإسناد آخر من غير هذا الطريق عن أبي هريرة، ثم ذكر من طريق الأعمش عن شقيق قال: كنت مع عبد الله بن مسعود وأبي موسى، فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج، القتل. قال أهل العلم: نزول الجهل يسبق ذلك حصول أسبابه، ومعنى ذلك من الإعراض عن مجالس العلم. والمراد بالعلم إذا أطلق في نصوص الشرع العلم الشرعي، وإذا مدح أهله فهم العلماء، علماء الشرع، فهذا أصالة هو المراد. وقد يأتي الثناء أيضا على غير ذلك من العلوم بحسب النية، بنية صاحبه، فإن الطبيب إذا نوى علاج الناس ومساعدتهم أجر على علمه، أجر على علمه. أما العلم الشرعي فهو عبادة يتقرب بها الإنسان إلى الله جل وعلا، حتى بوب بعض الأئمة باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وقالوا أن من طلب العلم الشرعي لأجل الدنيا كان واقعا فيما هو مناقض لأمر الكمال، فوقع في الشرك الأصغر، وقع في الشرك الأصغر، أي أنه يحرص على العلم الشرعي حتى يتوظف لأمر الدنيا، وإنما يحرص على هذا العلم ليصل به إلى مراتب العبودية لله جل وعلا، لا أن يكون أو تكون نيته أمر الدنيا وحصول شيء من متاعها. فقال: يرفع، ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج. ثم أيضا أورد حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج، وبنحو ما سبق. قال في حديث أبي موسى بإسناد آخر: والهرج بلسان الحبشة القتل. وهذا أمر وارد في السنة، أنه قد وردت جمع أو مجموعة من الكلمات سواء بالحبشية أو الفارسية، وجاء ذكرها في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا ساق بإسناد آخر قال: بين يدي الساعة أيام الهرج يزول فيها العلم ويظهر فيها الجهل. قال أبو موسى: والهرج القتل بلسان الحبشة. وأورد أخيرا حديث عبد الله بن مسعود قال: وقد سأله أبو موسى: تعلم الأيام التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيام الهرج؟ قال ابن مسعود: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. هذه جملة من الفتن، وقبل أن نذكر هذه الفتن لابد أن نعلم أن الفتن تكون في أمر الخير وتكون في أمر الشر، كما قال جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فتنة الخير يفتن فيها العبد، يعطى من المال، يعطى من الصحة، يعطى من العافية، من الولد. والفتنة فيها، أي الابتلاء فيها، أن يشكر الله جل وعلا على هذه النعم. وأما فتنة الشر فإنها تستوجب من العبد الصبر. وحال العبد في هذه الدنيا على ثلاثة أحوال: إما أن يكون في نعمة فحقها الشكر، أو يكون في بلاء فحقه الصبر، أو أن يكون في حال ذنب فحقه مع الله جل وعلا الاستغفار والتوبة. ذكر في هذه الأحاديث نزول الجهل، وذكر رفع العلم، وذكر أمر الهرج ورفع العلم من أسبابه موت العلماء. إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من قلوب العباد أو من صدور الرجال كما جاء في الحديث، وإنما ينزع العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم أو لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فمن أسباب ذهاب العلم ذهاب العلماء، ذهاب العلماء ذهاب العافية التي هي للأبدان والشمس التي هي للدنيا، كما قال الإمام أحمد في الشافعي، قال إنما كان الشافعي كالعافية للأبدان وكالشمس للدنيا. إذا ذهب العلماء جاء الأمة ما توعد، فالعلماء أمنة لهذه الأمة يدفعون عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، والناس في مأمن بعون الله جل وعلا في وجود علمائهم يدفعون الباطل ويردون على الشبهات وينصحون الناس بما هو أسلم لهم في حياتهم في أمر دينهم ودنياهم. والهرج القتل، بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يكثر القتل حتى جاء في الحديث لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. فتنة عظيمة، حتى القاتل لا يدري لماذا قتل أخاه، والمقتول لا يدري لماذا هذا يريد أن يقتله. فتنة عظيمة، وهذا للأسف حاصل حتى في أحوالنا فيما نراه في أماكن القتال والنزاع، هذا يقتل هذا وهذا يسرق مال هذا، وربما أحدهم لا يدري ما الهدف من ذلك. لكن الفتن إذا عمت وطمت ذهبت العقول، كما قال العلماء إذا وقعت الفتن عجز العقلاء فيها عن دفع السفهاء، عجز العقلاء عن دفع السفهاء. ولذلك كان من أسباب سد هذه الفتن وعدم ظهورها الحفاظ على أصل السمع والطاعة لولاة الأمر، وعدم القبول بالانشقاق أو الخروج أو الثورات أو نحو ذلك مما لا تزيد البلد إلا دمارا، ولا يعود بها الأمن إلا خوفا، ولا يعيش الناس إلا في رعب وقلق، هذا يفقد أباه، وهذا يهتك عرضه، وهذا يؤخذ ماله، وهذا يخرج من بلده بسبب هذه الفتن. ثم تتعجب أن من يعيش في بلاد الفتن ينتقد الولاة الذين في بلادهم استقرار وأمن، ولا تطمئن نفسه إلا بأن تعود جميع البلدان بلدان قتل وهرج وتدمير وفساد. وهذا حال أهل الثورات والأحزاب. وانظروا وتأملوا، فإن الواقع في أيامنا هذه حقيقة يشرح هذه الأحاديث ويبين ما جاء ذكره في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجماعات التي تدعو إلى الخروج والانقلابات والثورات، وهي جماعات متسلسلة من الخوارج الأول الذين خرجوا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقتلوهم وقاتلوهم، فهل تتوقع أن الوارث سيكون فيهم خيرا من المورث؟ بل هو أسوأ منه. وخوارج العصر جمعوا ما عند الخوارج الأول وزادوا عليهم من الباطل الشيء الكثير، فيأتون إلى البلد المستقر وإلى الدولة الهادئة الهانئة، ثم يتتبعون ولاة الأمر بما لا يكاد يخلو منه عصر من العصور إلا العصر النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام، ويضخمون هذه الأمور ولا يرضون إلا بأن تسفك الدماء على الشوارع وأن تزهق الأرواح وأن تسيل الدماء في سكك البلدان حتى يطمئنوا، ثم يدعون النصر ويفرحون به ويقولون بأن هذا الباطل والفساد العريض الذي صار منهم هو نصر ينصرون به دين الله. هذا قول كبرائهم لا إشكال، لكن قول الناس الذين يرون الدمار والفساد ثم أيضا يوافقون بأن هذا هو النصر. إخوان، ذهبت العقول حتى صار المنكر معروفا والمعروف منكرا، وصار الفساد صلاحا والصلاح فسادا. ولا عجب، فإن أمر الشبهات عظيم على النفوس ويذهب العقول، يذهب العقول. تجد الشخص الذي إن رأيته قلت ما شاء الله، وهذا بلحيته وبسجدته في جبهته، وإذ به يحمل فكرا خارجيا كفكر نافع ابن الأزرق أو ذي الخويصرة التميمي، وهو قرأ للعلماء، قرأ كلام الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه فهمها بفهمه الخارجي، لم يفهمها بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ولم يفهم بفهم علماء الإيمان والدين من سلف هذه الأمة، فهمها بفهم خارجي، فحقق بذلك أحكاما تؤدي إلى سفك الدماء وإزهاق الأرواح. فكان قاعدة السلف في هذا كلمة قالها محمد بن سيرين وسارت بها الركبان وتتابع عليها الأئمة، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. معنى ذلك ليس كل متحدث يسمع له، ولا كل واعظ يؤخذ بوعظه حتى تنظر من هو، فإن السماع منه أشد والله من وأحرص من أن تشارك رجلا في ماله أو في شراكة في تجارته. فهذا إن ذهب ذهب مالك، ولكن هذا إن ذهب ذهب دينك، عقيدتك، تصوراتك ويقينياتك ذهبت. فلذلك حذر العلماء وأجمعوا على هجران أهل الضلال والإحداث وعدم السماع لكل متحدث، ولا بد من معرفته ومعرفة معتقده. وكان العلماء يشهد بعضهم لبعض، وربما لم يتحدث مالك حتى شهد له 70 من أهل المدينة ونحو ذلك من الآثار الواردة عنهم. نزول الجهل ورفع العلم متلازما، إذا رفع العلم بقي الجهل، والجهل المقصود به هنا الجهل بأحكام الشريعة. ثم الحديث الآخر في قوله عليه الصلاة والسلام: شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، هؤلاء من شرار الناس، يكونون في وقت يرفع فيه العلم وينزل فيه الجهل. وقد يقول قائل: قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، قال حتى تقوم الساعة. فما الجواب عن ذلك؟ قال أهل العلم: الجواب عن ذلك المعنى حتى قرب قيام الساعة. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة، أي حتى قرب قيام الساعة. وأما الساعة فإنها تقوم على شرار الخلق كما جاء معنا في هذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله: باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما يلقون من الحجاج، فقال: اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده أشر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حا وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن هند بنت الحارث الفراسية أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن، وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجه لكي يصلين، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة.
ثم أورد البخاري رحمه الله باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه، وهو تبويب من جزء من الحديث الذي أورده رحمه الله، حديث أنس بن مالك أنه قال لهم حينما جاءوا يشتكون إليه ما يجدون من الحجاج، والحجاج بن يوسف الثقفي معروف بظلمه واعتدائه، قال لهم أنس اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، هذا في الجملة كما قال أهل العلم، فقد يأتي زمان خير بعد زمان شر كما قالوا في زمن عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فإنه زمان خير من زمان من كان قبله. ثم إن هذا الشر يتفاوت بحسبه، فقد يكون شرا في زمن دون زمان، أو في حال دون حال، أو في بلد دون بلد، وقد يزيد في جهة وقد يقل في جهة، وليس المراد أن يكون الزمان شره في جميع البلدان وفي جميع الأحوال أشر من الذي قبله أيضا على وجه العموم، إنما المراد أن يكون زمان يأتي بعد زمان شر يأتي ما هو أشر منه، لكن في جهة، وقد يكون في جهة ما هو خير منه، وقد يكون في جهة ما هو خير منه. ثم هذا الحديث يقول أهل العلم فيه دليل على حال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، من أنهم هم الفقهاء حريصون على الاستدلال بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعلموا تلاميذهم أن لا يتقدموا عليهم، جاءوا يسألون ماذا نفعل، فقال لهم أنس اصبروا، ما قال لهم اخرجوا، هل في أنس ضعف؟ هل فيه خور؟ هل في الصحابة خوف؟ أم أنهم يتبعون أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن فيهم اتباع وليس فيهم ابتداع، وفيهم تأسي بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيهم مخالفة، فلذلك قال لهم اصبروا، ما قال جمعوا نكون جيشا، ما قال اخرجوا في مظاهرات سلمية أو غير سلمية، ما قال نازعوا الأمر أهله، ما استهزأ بالأحاديث كما فعل أهل زماننا من أهل الضلال والأحزاب، بل قال اصبروا، ثم قال لهم يسليهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه. فما يفعله بعض الناس من المخالفة لهذا الهدي النبوي هو سبب للفساد، ويتحملون في ذلك الدماء التي أزهقت والأرواح التي ذهبت، وهم في ذلك مخالفون لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن بلغت عمائمهم السماء أو بلغت لحاهم الأرض، فإن الضلال كل الضلال أن تخالف هدي نبيك عليه الصلاة والسلام، والهدى كل الهدى أن تتبع هديه عليه الصلاة والسلام، وأن ترغم النفس على هذا الاتباع. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في مسلم اسمع وأطع للأمير، قال وإن أخذ مالك وضرب ظهرك. هذا الحديث بهذه الجمل اليسيرة أقض مضجع الخوارج من قديم وفي زماننا، حتى ذهب بعضهم يضعف الحديث وهو في مسلم، يستدلون بالأحاديث المكذوبة الموضوعة، ثم جاءوا إلى حديث حذيفة وهو في مسلم قالوا ضعيف، واستهزأ بعضهم بهذا الحديث من أهل زماننا، وقال بعضهم لا، الحديث إن أخذ مالك أخذ منك الزكاة، وإن ضرب ظهرك أقام عليك الحد. وعجب والله من هذا التأويل، النبي عليه الصلاة والسلام يأمرك بالسمع والطاعة للإمام العادل الذي يأخذ منك الزكاة ويقيم عليك الحدود، كيف هذا الفهم؟ لكن انظر الضلال إذا وقع في قلب الإنسان يتسلط على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتأويل الفاسد. يا إخوة، الذي يقيم عليك الحد يأخذ منك الزكاة، هذا إمام عادل، تسمع وتطيع له، لست بحاجة حتى إلى إنما النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بالسمع والطاعة لمن أخذ مالك ظلما وضرب ظهرك ظلما. فانظروا كيف يؤولون الأحاديث ويفسدون على الأمة نصوصها. كل ذلك انتصارا للأحزاب والجماعات، كل ذلك نشرا للفتن. قال لهم أنس اصبروا، ثم ذكر لهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وديدنوا تلاميذ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم يسمعون نصح الصحابة. ولذلك تقدم معنا أن حذيفة لما أخبر أصحابه وقال لهم ماذا تفعلون إذا صارت الأثرة عليكم، قالوا نصبر، قال دخلتموها ورب الكعبة. هؤلاء تلاميذ الصحابة، ليسوا تلاميذ الخوارج، والصحابة تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد حديث أم سلمة قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا، يقول سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن، وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات، يعني أزواجه، من يوقظهم لكي يصلين، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. هذا الحديث فيه إشارة أن كثرة المال تكون سببا للفتن، كثرة المال تكون سببا للفتن، لأن الناس يتنافسون عليه. قد جاء في الحديث أن فتنة هذه الأمة في المال، ما أنزل من الخزائن من الأموال، فيحصل بذلك من الفتن العظيمة والانحراف عن الدين. ثم قال صلى الله عليه وسلم من يوقظ صواحب الحجرات، يصلين في الليل. وهذا فيه أن صلاة الليل من أسباب عون العبد على البعد عن الفتن والشرور والأضرار. إذا قام الإنسان من الليل فإن هذه من أسباب البعد عن الفتن ومن أسباب النجاة من الشرور. ثم قال صلى الله عليه وسلم رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. كاسية في الدنيا أي تكسو نفسها بهذه الثياب، لكنها في الآخرة عارية من التقوى. في الدنيا هي مكسوة لكن ليس في قلبها تقوى يدلها على عمل صالح، فتكون في الآخرة عارية من اللباس الذي ينجي العبد يوم القيامة أو ينجو به العبد يوم القيامة، وهو ولباس التقوى، ذلك خير. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذه الفتن وأشار إلى شيء من العلاج منها، وهو أمر قيام الليل، أي أمر الصلاة في قيام الليل لما في ذلك من الفضائل. وقد جاء في الحديث وشرف المؤمن قيام الليل. نقف على هذا إن شاء الله ونكمل في اللقاء القادم. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.